بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي من هم الواقفة ومن هم يتوقفون في القرآن فلا يقولون كلام الله ولا يقولون هو مخلوق، وهؤلاء ما حكمهم؟
كانوا يقولون يعني يتوقفون معتقدين فهم ينضمون إلى الجهمية،
إن كانوا قال الإمام أحمد إيش قال؟ إن كانوا جهالا فيعلمون، ومن كان منهم يحسن الكلام فهو إيش؟ جهل، ومن كان جاهلا يعلم، فإن تابوا إلا فهم شر من الجهمية، شر من الجهمية. سبق إيضاح القول لماذا هم شر من الجهمية. ماذا؟ يشككون الناس، نعم يشككون الناس في عقيدتهم الصحيحة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال رحمه الله تعالى: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ الجواب: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن. اللفظ يطلق ويراد به الملفوظ، ويطلق ويراد به المتلفظ به، لأن اللفظ مصدر قد يراد به المفعول، لفظ بمعنى ملفوظ، وقد يراد به فعل المتلفظ الذي هو التلفظ. فلما كانت هذه الكلمة محتملة لإرادة التلفظ الذي هو فعل المتلفظ وهو مخلوق، فعل العباد ما لا مخلوقا، ومحتملة أيضا لإرادة الملفوظ به. ما هو الملفوظ به؟ القرآن، والقرآن غير مخلوق. فالذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق أتى بلفظ مجمل يستعمله الجهمي، فيقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يريد إيش؟ يريد الملفوظ به وهو القرآن، يريد الملفوظ به وهو القرآن. فالكلمة مجملة، الكلمة مجملة، لا يجوز أن نطلقها نفيا ولا إثباتا. فلا نقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن لفظي احتمال أن يراد به الملفوظ به وهو القرآن، ولا نقول لفظي بالقرآن غير مخلوق لأنه يحتمل أن يراد به نفس التلفظ وهي أفعال وهو فعل العبد، وفعل العباد ما لا مخلوقة، فلا هذا ولا هذا. لا يطلق القول بالنفي ولا بالإثبات، ولكن يستفصل إذا قال قائل هذا اللفظ المجمل. أولا ينفر عن هذه الألفاظ المجملة، لأن أهل البدع يدخلون من خلالها ويتسلقون بها لنفي حقائق ما دل عليه الكتاب والسنة، فهذه الألفاظ مرفوضة، وعند المعاني نستفصل، يعني مرفوض إطلاقها، مرفوض إطلاقها. قال: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني، عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق يشمل الملفوظ به وهو القرآن. ورجع إلى قول الجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، لكن المعتزلة يرون أن أفعال العباد إيش؟ غير مخلوقة لله، إنما هي مخلوقة للعباد أنفسهم. قال وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية، أي هذا الإطلاق. أو الثاني هذا الذي هو القول بأن فعل العبد غير مخلوق. الاتحادية يرون أن الخالق هو المخلوق، فأفعال العباد عندهم هي أفعال الله سبحانه وتعالى. قالوا لهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هو جهمي لأنه يريد باللفظ إيش؟ الملفوظ به وهو القرآن. وإذا قال غير مخلوق فهو مبتدع، لماذا؟ لأنه أتى بلفظ مجمل يحتمل ما يحتمل معنيين، يحتمل حقا وباطلا، وهو من هذه الحيثية مبتدع. وأيضا الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق فيه أيضا من قول قد يحتمل أنه يريد باللفظ التلفظ، ويرى أنه غير مخلوق كما هو مذهب المعتزلة الذين يرون أن أفعال العباد غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فاللفظ مجمل، اللفظ مجمل، فلا يجوز إطلاقه، ولذلك أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واشتهر عنه أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وأنكر على اللفظية وعدهم من الجهمية، فإنهم اخترعوا هذا القول لأجل ترويج القول بخلق القرآن بطريقة أخرى. وهذا اللفظ المبتدع حصل بسببه محنة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه لما دخل نيسابور سأله بعضهم وهو في مجلس التف عليه أهل الحديث يأخذون عنه الحديث، فسأله بعضهم لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فسكت الإمام البخاري ولم يجب لأن هذا لفظ مجمل. ثم كرروا عليه السؤال فسكت، ثم قال في الثالثة: أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوق. هل في جوابه خطأ؟ ما جواب صواب، أفعال العباد إيش؟ مخلوقة. يعني حمل اللفظ على المعنى ليش؟ المعنى الذي هو فعل العبد، فعل العباد. فقال فعل العباد مخلوقة، فقالوا هذا يقول بخلق القرآن، وقاموا عليه وحصلت له محنة بسبب ذلك، وخرج من نيسابور ضاق وخرج، لأنهم نشروا بين الناس أنه يقول بأن القرآن مخلوق وهو لا يقول بذلك. ثم ألف كتابه المشهور خلق أفعالي العباد، خرج من نيسابور ومات رحمه الله تعالى في الطريق، كان ذلك في آخر حياته. مذكورة المحنة التي جرت عليه في مقدمة فتح الباري المسمى بهدي الساري، ترجمة الإمام البخاري. هدي الساري في عدة مباحث ومنها ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن الألفاظ المجملة لا بد فيها من إيش؟ من التفصيل. وبهذا انتهى الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان بالكتب، ثم دخل فيما يتعلق بالإيمان بالرسل. إلى هنا والحمد لله.